ميزان حسناتهم وأن ينفعنا بعلمهم وأن يجمعنا بهم في دار كرامتهم ومستقر رحمتهم. فقد زارنا الشيخ الفاضل عبد السلام السحيمي المدينة النبوية والشيخ الفاضل عمر الحكام المصري وكذلك حضور شيخنا الفاضل الشيخ حمد الهاجري وغير من المشايخ الفضلاء. وهذه نعمة عظيمة في الحقيقة أيها الأخوة، اجتماع أهل السنة، اجتماع المشايخ من أهل السنة والعلماء بإخوانهم وطلابهم من أعظم نعم الله جل وعلا على العبد، ونحن بحاجة إليها أكثر في هذا الزمن، زمن الفتن والغربة، تحصل بها جمع الكلمة وتأليف القلوب والنصح والتذكير والتثبيت على الحق. وتحضرني كلمة عظيمة كان يقولها الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، كان يقول لطلابه: اطلبوا العلم يا أبنائي، اطلبوا العلم واجتهدوا فيه قبل أن يحال بينكم وبين هذا الخير. الشيخ متوفي من 1420، يعني أكثر من 18 سنة من وفاته، ولا يعلم عن هذه الأحداث اليوم التي جرت، وأن طلابه أخرجوا وشردوا وحيل بينهم بالفعل وبين ذلك الخير الذي كانوا فيه من طلب العلم والعبادة والزهد في الدنيا. نحن نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا فضله وخيره، نسأل الله جل وعلا أن يبعد عنا وعنكم وعن جميع بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وألا يسلط علينا من يكون سببا في الحيلولة بيننا وبين العلم والخير والدعوة الذي نحن فيه. فهذا الاجتماع وحده نعمة عظيمة تحتاج شكر عظيم من العبد، ويعتبر الإنسان بحوادث الزمان وما يجري في البلدان، ويجتهد في طلب العلم، يحرص على مجالس الخير ما دام العلماء موجودون متوافرون، فهذا فضل عظيم سيسأل الإنسان عنه يوم القيامة. ولا نطيل كثيرا، اعذروني أيضا، فالمشايخ هم أولى بالحديث، إنما هذا يعني ترحيبا بمجيئهم، نقول حللتم أهلا ونزلتم سهلا، فرؤوسنا هي المحل، والكل والله سعداء بمجيئكم وحضوركم. وليتفضل المشايخ الكرماء بإلقاء توجيهاتهم ونصائحهم.
نتكلم في الباب.
ما جيت فضل.
لو الباب تكلم.
جبر. الشيخ عمر جزاه الله خير. شو بدنا يبدأ؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى إليكم، وأشكره سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذا اللقاء مع أحبتنا في هذا البلد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأشكر الإخوة القائمين على هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، وأن يوفق الجميع لما يحبه الله ويرضاه. أيها الأحبة، إن الله عز وجل كما تعلمون خلق الخلق من الإنس والجن لعبادته وتوحيده، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. وإن الرسل جميعا أمروا أتباعهم بتوحيد الله عز وجل وبالكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم إن الله عز وجل ختم الرسالات برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل رسالته هي الرسالة الخاتمة والرسالة التي هي لعموم الخلق من الثقلين الإنس والجن من مبعثه إلى أن تقوم الساعة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم إن الله عز وجل رضي لنا الإسلام دينا، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام ولا يقبل الله من أحد غير الإسلام، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ثم إن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وإن هذا الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دين شامل للحياة في الدنيا وفي الآخرة، وصالح لكل زمان ومكان، لأنه من عند الله عز وجل اللطيف الخبير الذي يعلم ما ينفع وما يضر وما يصلح الناس جميعا. فالله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الكريم ليكون للناس منهاجا ينهجونه ويأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه، يحلون حلاله يحرمون حرامه، يؤمنون بمتشابهه يعملون بمحكمه. ثم إن الله عز وجل جعل هذه الشريعة الغراء شريعة العدل والرحمة، ما من خير إلا وحثت عليه وما من شر إلا وحذرت منه. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن جماع الحسنات هي في العدل وجماع السيئات هي في الظلم. وهذه الآية الكريمة يقول عنها ابن مسعود رضي الله عنه: هي أجمع آية في القرآن الكريم. نعم، هي أجمع آية في القرآن الكريم، لأنها دلت على الخير وحثت عليه وحذرت من الشر ونهت عنه. والشريعة كلها إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه الشريعة: إنما جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها وتقليلها. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها وحكمة كلها، فأي مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المفسدة وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى المفسدة فهي ليست من الشريعة وإن ادخلت فيها. الله عز وجل أمرنا أن نستقيم كما أمر سبحانه وتعالى. فالله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه خبير بما تعملون. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستقيم كما أمره الله. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستقيم كما أمر الله، والأمر للرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته. فالله عز وجل أمرنا أن نستقيم، ولا تكون الاستقامة صحيحة إلا إذا كانت وفق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تكون وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نتعبد الله بشيء إلا وقد دل الدليل عليه من الكتاب والسنة، وأن تكون هذه العبادة مخلصا العبد فيها لله عز وجل متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما يعلم الجميع أن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا إذا أخلص العبد فيها لله وجرد المتابعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإخلاص والمتابعة أمران متلازمان لا انفكاك لأحدهما عن الآخر لاعتبار العمل صحيحا ومقبولا. فلا يصح عمل من الأعمال التي يبتغى بها وجه الله عز وجل ويتعبد بها إلا إذا كان العبد أخلص فيها لله وجرد المتابعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الاستقامة مصدر مأخوذة من معنى قولهم استقامة العمود، ومن هذا المعنى أيضا المعنى الشرعي يكون على هذا النحو، لأن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لما نزلت هذه الآية الكريمة على النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما في الأرض، وخط خطوطا متعرجة عن يمين هذا الخط وعن شماله، وأشار إلى الخط المستقيم وتلا الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأشار إلى السبل أو الخطوط المتعرجة وقال بأن هذه سبل على كل منها شيطان يدعو إلى جهنم. والصراط المستقيم معناه أن يلزم العبد ما أمره الله عز وجل بفعله في كل وقت من علم وعمل مع ترك ما نهى الله عنه، فيشمل ذلك الطاعات كلها ظاهرها وباطنها، ويشمل ترك المنهيات كلها ظاهرها وباطنها. والله عز وجل أمرنا أن نستقيم وأن نستمر على هذه الاستقامة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأمر بالصبر الذي هو صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله عز وجل التي تجري ويبتلى بها كل أحد. ثم إن الله عز وجل لم يكتفي بالأمر بالصبر، بل أمر بالمصابرة وهي مد الصبر والاستمرار فيه، وأيضا المرابطة. والأصل في المرابطة هي البقاء في الثغور، فيبقى الحارس للثغر لكي لا يؤتى العدو من قبله، فيكون الحارس الجندي المسلم الذي يرابط على ثغور المسلمين بلاد المسلمين يكون مراقبا لهذا الأمر بحيث لا ينفذ العدو من خلاله. وهنا أراد الله عز وجل أن يبقى المسلم مراقبا لنفسه، مراجعا لها، متذكرا لأحواله، بحيث أن لا ينفذ إليه الشيطان فيوقعه فيما يخالف شرع الله. فالمراد بالمرابطة هي زيادة الاستمرار في الصبر على الطاعة والبعد عن المعصية. ثم أن الله عز وجل قال: واتقوا الله، مع أن هذه الثلاثة التي قبل التقوى هي من التقوى، الصبر والمصابرة والمرابطة هي من التقوى، وبعد ذلك يقول الله عز وجل: واتقوا الله، مع من باب عطف العام على الخاص لأهمية العام. ثم بعد هذه الأربعة يكون إيش؟ الفلاح. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والفلاح يكون في شيئين: في أن يتحقق للمرء مرغوبه ويسلم من الشيء الذي يرهبه. فتحقيق المرغوب والسلامة من المرهوب إنما يكون بالتزام هذه الأمور الأربعة التي هي دلالة على الاستقامة على دين الله عز وجل. ولما كان المرء لا يخلو من نقص وتقصير وحصول خطأ منه، فإن الله عز وجل أمر المسلم أن يستقيم وأن يستغفر، ولازم الاستغفار هو التوبة، فيستقيم على الطاعة وأيضا على الاستغفار وعلى التوبة، لأنه معرض للخطأ والنقص والزلل في أعماله وفي أقواله. وأيضا الله عز وجل لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، هذا دليل على أهمية الاستقامة وأهمية لزوم الاستمرار عليها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على هذا الأمر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. لو تأملت هذا الحديث الشريف لوجدت أنه يتضمن أصول المعاملة كلها. معاملة العبد لربه وتكون بتقوى الله: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان تكون، فوق أي أرض، تحت أي سماء، فحيثما تكون، فتقوى الله يجب أن تكون ملازمة لك. هذا أصول معاملة العبد مع ربه. وأصول معاملة العبد لنفسه هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ولذلك قال العلماء: خير حسنة بعد السيئة هو التوبة من السيئة، خير عمل بعد السيئة هو التوبة منها. يعني خير حسنة تفعلها بعد السيئة هو أن تتوب من هذه السيئة. فيراجع العبد نفسه ليتوب عن كل ما يكون فيه مخالفة. ثم قال: وعامل الناس بخلق حسن. وهذا هو أصل معاملة الإنسان للناس، أن تكون مبنية على حسن المعاملة وحسن الخلق. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولذلك لما جاء الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله الثقفي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. لاحظ، قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استقم على هذا الدين، استقم على الإيمان واستمر على ذلك. وهناك أسباب أيها الأحبة تعين المسلم على الاستمرار على الاستقامة وعلى الثبات عليها. أهم هذه الأسباب هو توفيق الله عز وجل للعبد بأن يوفقه للعمل الصالح، وأن يلهمه رشده، وأن يجنبه ما لا يجوز له أن يفعله. فهذا أهم الأسباب، أن يحصل توفيق من الله عز وجل للعبد بحصول العلم النافع الذي يعرف به ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة. هذا توفيق من الله عز وجل، وهو من أقوى بل أقوى أسباب الاستقامة على طاعة الله عز وجل. قد جاءكم كتاب من ربكم، قد جاءكم من ربكم نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. الأمر الثاني من الأمور المهمة التي تكون سببا في الاستقامة والثبات عليها هو الاستغفار والتوبة. الاستغفار والتوبة، فيستغفر العبد ربه ويتوب إليه. الله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة والاستمرار عليها علامة الفلاح للعبد. من الأمور المهمة أيضا التي تكون سببا في لزوم الاستقامة والاستمرار عليها محاسبة العبد لنفسه، أن يحاسب العبد نفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فيراجع المرء نفسه، حتى قال بعض العلماء على المسلم أن يعاتب نفسه وأن يراجع نفسه مراجعة الشريك الشحيح لشريكه. الشريك الشحيح ما يترك شيء، يناقش شريكه في كل شيء، في الصغير في الكبير في الدقيق في الجليل في الواضح وغير الواضح. فلذلك العلماء قال على الإنسان أن يعاتب نفسه ويراجع نفسه ويعني يحاسبها كمثل ما يحاسب الشريك الشحيح شريكه. فهذا أيضا من الأمور المهمة، كون الإنسان كل وقت وكل حين يراجع نفسه ما كان من خير يستزيد منه ويثبت عليه، وما كان من مخالفة للشرع أو من الأمور التي ليس فيها خير يتجنبها وينأى بنفسه عنها. من الأمور المهمة التي تعين على الاستقامة المحافظة على الفرائض، فإنه جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. فهذا الأمر من الأمور الواجبة المتعينة على المسلم أن يهتم بالفرائض التي افترضها الله عليه، ولا سيما أعظمها بعد الشهادتين، وهي الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه والمحافظة عليها مع جماعة المسلمين في المساجد. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من أهم الأسباب التي تعين المرأة المسلم على الاستقامة ولزوم الاستقامة والاستمرار على الاستقامة العلم النافع، العلم النافع، علم الكتاب والسنة، العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الذي يعرف به العبد ربه بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، ويعرف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، صدق خبره، تثل أمره، يتنب نهيه، لا يعبد الله إلا بما شرعه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يعرف دين الإسلام بالأدلة، فما وجب عليه من العبادات يجب أن يعرف حكمها وأن يعرف صفتها وأن يؤديها على الوجه الذي تحصل به السلامة. وهذا من الفروض المتعينة على العبد المسلم، فرض عين عليه أن يعرف ما تصح به عبادته وما تصح به معاملته. هذا القدر لا يعذر أحد بالتقصير فيه، لابد أن يعرف القدر الذي يصحح العبادة والقدر الذي يصحح المعاملة. فهذه من الأمور المهمة التي على المسلم أن يهتم بها غاية الاهتمام. من الأمور المهمة التي تحصل بها السلامة من الشرور وتكون سببا للاستقامة ترك ما نهى الله عنه والبعد عنه، ترك المحرمات التي حرمها الله عز وجل، أن يحافظ على جوارحه بحيث لا تتردى به فيما نهى الله عنه سبحانه وتعالى. ومن أعظم ذلك اللسان، فيترك ما لا يجوز له أن يقوله من غيبة ونميمة وكذب وقول زور وقول على الله بلا علم. وكذلك السمع، لا يجوز له أن يستمع إلى ما لا يجوز له الاستماع إليه. وكذلك النظر، لا يجوز له أن ينظر إلى ما حرم الله عليه. وكذلك الفؤاد، القلب، عليه أن يبعده عن الشهوات وعن الشبهات. الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأشياء التي تعين العبد على طاعة الله عز وجل وعلى الاستمرار على ترك معصيته كثيرة، ومن أهمها أيضا الحذر من الشيطان ومكائد الشيطان وخطوات الشيطان. ولذلك الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يأتي الإنسان خطوة خطوة، وكل ما أوقعه في معصية جعله يستهين بها فيقع في أكبر منها، وهكذا. فلذلك حذرنا الله عز وجل من خطوات الشيطان، لأنه يبدأ خطوة خطوة وهكذا حتى يوقع العبد في الأمور وتتراكم عليه ويصيبه الران، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وإخوتي في هذا المجلس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا مباركا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأترك المجال لإخوتي الفضلاء لعلهم يتحدثون بما ينفعنا في هذا المجلس المبارك، وأشكرهم على أن قدموني في الحديث مع أني أصغرهم، خصوصا أخونا الفاضل الشيخ عمر جزاه الله خيرا وبارك في الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله يرضى عليك، جايين نستمع.
أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لمرضاته ونعيننا على طاعاته. أولا أعتذر لأنه من الفجر وإن شاء الله أنا ما قصروا الأخوان وريضين ببعد، لكن أسأل الله يجعله في ميزان الحسنات. الحديث عن الاستقامة أيها الإخوة حديث يحيي القلب، وحديث جبريل عليه السلام بين لك الطريقة التي تستقيم عليها، وكما قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. أمرت بفعل الطاعات وترك المعاصي. أيها الإخوة، بين العاصي وكلنا عاصي، نسأل الله أن يتوب علينا ووالدينا وذرياتنا والمسلمين، بين العاصي وبين النار خمسة حواجز سأذكرها ثم أترك المجال لأخي. فأول هذه الحواجز التي تحول بين العاصي وبين العذاب التوبة، فمن تاب فلن يمسه العذاب. أقول تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والتوبة أمران: إقلاع عن الذنب وعزم ألا يعود إليه، وأما الندم فهو شرط مكمل، فقد لا يندم لكن يقلع ويعزم، والندم عمل قلبي إن عمله فلا شك أن هذا مكمل، وإن عجز عنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان العاصي يذنب ولا يتوب فقد خاطر وخسر الحاجز الأول، فمن رحمة الله يقدر عليه الحاجز الثاني وهو المصائب المكفرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى شوكة يشاكها، وكلها تكفر هذه الذنوب التي يرتكبها. فإن كان العاصي لا يتوب وعوفي في بدنه ودنياه فقد خسر الحاجز الثاني، فيقدر الله له الحاجز الثالث فيعينه على بعض الطاعات. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فهو يعمل الحسنات وتلك الحسنات تمحو ما سلف من سيئات، فيجاهد العبد نفسه في عمل الحسنات. فإذا كان هذا المسكين يعصي ولا يتوب وعوفي في بدنه ودنياه ولم يعمل من الحسنات ما تمحو سيئاته، فقد خسر الحاجز الثالث. فعليه أن يسعى ليحصل الحاجز الرابع، وهو صحبة الأخيار، وأسأل الله أن تكونوا منهم. صحبة الأخيار تمنع من دخول النار بإذن ربنا العزيز الغفار. فأنت مع الأخيار تستحي، والحياء شعبة من الإيمان. وينبغي أن نفرق بين الحياء والنفاق، ظاهرهما متقارب، ولكن الفرق في عمل القلب. فشجع نفسك وشجع غيرك على خلق الحياء. من ذلك مثلا قد تسمع عند إشارة المرور سيارة فيها نغمة، فينتبه لك صاحب السيارة، فماذا يفعل؟ يخفض الصوت. لماذا خفض الصوت؟ استحيا. وهل تظن أن الله يضيع عليه هذه الحسنة؟ الجواب لا. فبادر أنت وكلمه وبشره أن الله تعالى وفقه لهذه الحسنة ليقبلها منه، ثم الحسنة تأتي بأخرى إن شاء الله. صحبة الأخيار تمنع من دخول النار، فيستحي العاصي أن يعصي بحضور الأخيار. وإن خلا وعصى فإنه قد عرض نفسه للعذاب. فإذا رأى إخوانه ملائكة العذاب يأخذونه إلى النار فإنهم لا يدعونه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: إذا خلص المؤمنون من الصراط ونجوا، نسأل الله من فضله، ما أحسن هذا المنظر. خلص من الصراط ونجوا. دائما كنت إذا سألت الوالد كيف حالك يقول: إذا تجاوزت الصراط فسلني. أسأل الله أن يغفر لنا وله والمسلمين أجمعين. قال: إذا خلص المؤمنون من الصراط ونجوا فوالذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه يكون له عليه الحق في الدنيا. تأمل هذه الصورة، بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم فلا يزالون حتى يشفعوا. إذا تأمل، هؤلاء يدخلوا النار فما بالك بمن لم يدخل فهم أحرص على الشفاعة له. فإذا كان هذا المسكين يعصي ولا يتوب وعوفي في بدنه ودنياه وحسناته أقل وأصحابه شر منه، أو نقول هو خير أصحابه، أين زين؟ ها؟ هو خير أصحابه، فهل يهلك؟ لا. يأتي الحاجز الخامس وانتبهوا له، وهو رحمة أرحم الراحمين، أسأل الله أن يرحمنا. فتعرض أيها العاصي لرحمة أرحم الراحمين باجتناب الكبائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فما أحسن هذه إذا تأملها العبد، فيحسن ظنه بالله ثم يستحي من ربه فيجاهد نفسه على العمل الصالح، فإن أفلتت منه فإنه يبادر إذا أذنب أن يستغفر، وما أسعده إذا كان إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وأختم كلمتي بقوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. تعملون ماذا؟ كل واحد منكم يتصور ثلاثة أعمال. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أظنها وردت ثلاث مرات في كتاب الله. كل واحد يتصور ثلاثة أعمال، وسأذكر لكم ثلاثة. خلاص سجلتم ثلاثة في أذهانكم. الأعمال الثلاثة التي أرى أنها مقصودة في الآية: التوبة النصوح، والسلامة من حقوق العباد، وقبل ذلك كله وبعده وخلاله التوحيد. فمن مات على هذه الثلاثة موحدا تائبا من ذنوبه سالما من حقوق العباد، فوالله ثم والله لن يمسه العذاب. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وليتحفنا الأخ حمد بما يعني يعطر به مجلسنا ويكون ختامه مسك إن شاء الله.
شارك
الله، خلوه بس أنا أوريك، أنا أبو حمد أنا. استغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا مزيد على ما ذكره الشيخان الفاضلان من كلمات نافعة، نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منهم وأن ينفعنا بها. مثل ما ذكر الشيخان في موضوع التوبة وموضوع الاستقامة، والحقيقة أن هناك يعني عوائق عن هذه التوبة وعن هذه الاستقامة، ربما هذه العوائق يعني تتجدد. مثلا في عصرنا اليوم تعلمون وسائل التواصل الاجتماعي، هذه في الحقيقة يعني أصبحت عائقا لكثير من الأخوة عن الاستقامة على أمر الله عز وجل. فكم يعني صدت عن كتاب الله، وكم صدت عن طلب العلم الشرعي. نجد اليوم الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية عزوف الشباب وعزوف الأخوة، بل تركهم لها، بينما نجد في المقابل انشغال بهذه الوسائل وهذه المواقع التي يعني فيها حقيقة فيها الصالح والطالح، يتحدث فيها الصالح والطالح والغث والسمين، فيها المعلومات الصحيحة وفيها المعلومات الكاذبة. كثير من الناس ربما حتى في أمور الدين يعني تصل بعض هذه المعلومات، وهي في الحقيقة هي بدعة، بل قد يكون فيها شرك. ونجد يعني من ينشر ذلك ممن هم يعني من يحسب على الدعوة ويحسب على الاستقامة وأهل الاستقامة. هذه الوسائل لا شك أنها يعني أضاعت كثير من الأوقات، فلا بد يعني أن نجد حلا لهذه المشكلة. وهذا الحل في الحقيقة يعني يرجع إلى الشخص نفسه. يعني الإشكالية أن الكل يقع أو يضع يعني عاتق هذه المشكلة على الآخرين، وهذه إشكالية. لابد يعني أن يكون هناك شعور بالمسؤولية، لابد أن يكون هناك هم للدعوة إلى الله عز وجل، تكون هذه الأمور حاضرة في نفوسنا، أن نعرف أننا يعني من وقع بهذه الإشكالية وهذه المشكلة وأدمن هذه المواقع لابد أن يشعر بالذنب ثم يشعر بالمسؤولية ثم يبحث عن حل لهذه المشكلة. وأما أن نبقى يعني أسيرين لهذه المواقع وأسرى لها فهذا يعني حقيقة مما سوف يزيد الإنسان بعدا عن دين الله عز وجل. الأمر لن يقف على هذا الحد، بالعكس سيزيد وسيبعد هذا المسلم وهذا الداعية وهذا طالب العلم عن الاستقامة وعن العلم وعن الدعوة شيئا فشيئا. وهذه أمور رأيناها في الحقيقة وشاهدناها، كم يعني من الناس كانوا على خير عظيم ثم وجدناهم للأسف قد انحرفوا وقد سلكوا الطريق الذي يغضب الله جل وعلا. فيجب علينا أن نتعاون في هذا الأمر، يجب علينا أن نسعى في تنشيط هذه الدروس العلمية مثل هذه الدورات التي يقيمها الأخوة بإحضار مثل هؤلاء المشايخ والعلماء الفضلاء. وأيضا لابد من الحضور وتشجيع هذه الدورات، حضورك إلى هذا الدرس لا شك أنه تشجيع لهذه الدورة. يمكن يعني هؤلاء الذين يقومون على مثل هذه الدورات يصابون بالإحباط إذا وجدوا أن الحضور قليل وعدم الاهتمام بمثل هذه الدورات، فربما هذا الأمر لا يشجعهم إلى أن يقيموا دورات أخرى. فيجب علينا أن نساهم بهذه المساهمة، وحضورك لهذه الدورة وحضورك لهذا الدرس هذا مساهمة وهذه معالجة لهذه الإشكالية الكبيرة التي في الحقيقة يقع فيها كثير من الناس. ففي النهاية نقول مثل ما ذكر المشايخ، لابد أن نراقب الله عز وجل في أوقاتنا، نراقب الله عز وجل كم من الأمور المحرمة تقع في هذه المواقع. وللأسف يعني تستدرج بعض يعني الناس هذه الأمور المحرمة من صور يعني عارية، من أفكار منحرفة، أفكار علمانية، من أهل بدع، من أهل ضلال وغير ذلك. كثير من أهل الضلال ما عرفوا ولا عرفهم الأخوة إلا من خلال هذه المواقع، كانوا يعني نسيا منسيا ثم للأسف هذه المواقع أظهرتهم وأصبح له أتباع وأصبح له مريدين وأصبح. وللأسف نحن أيضا قد نشارك في إشهار هؤلاء الأشخاص. فحقيقة يعني وصيتي أن نراقب الله عز وجل وأن نسعى جميعا لحل هذه المشكلة، لا نقف ولا يقف كل واحد منا يعني أسير لهذه المواقع. نعم قد يقال أن فيها نفع وفيها مصلحة وفيها فائدة بحدودها، أما أن تكون هي الشغل الشاغل وأن تصدنا عن ما هو أهم منها، تصدنا عن كتاب الله، تصدنا عن الدروس العلمية، تصدنا عن الجلوس مع المشايخ والعلماء، فهذا الأمر يعني الإنسان فعلا يعرف نفسه أنه على يعني حافة الهاوية. فينبغي أن ننتبه لأنفسنا وأن نراقب الله عز وجل. فهذه حقيقة الإضافة التي يعني أردت أن أضيفها على ما ذكره المشايخ وفقهم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ألنا ننقل كلمة للشيخ دغش الله يحفظه.
الأخوة عندهم أسئلة من شايخ، لا بد الله يجزيك خير من شايخ، ودهم يسألون من شايخ
ولو بليسير الشيخ.
أنا عندهم الليلة
خمس دقائق
والله ما عندي شيء أقولها، أنا زيادة العلم ذكرها من شايخ فيهم خير وبركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أولا أشكر المشايخ الفضلاء على إجابتهم لدعوة الأخوة، شكر الله لهم سعيهم وكتب لهم أجرهم، كما أشكر الأخوة الحضور على هذا الحضور المبارك وأسأل الله لا يحرمكم أجر هذا الحضور. لا شك أن من نعم الله عز وجل نعمة السنة والاستقامة عليها، ومن أكبر نعم الله عز وجل أن تجد أعوانا لك في هذا الطريق وهذا المنهج، من يعينك ويكثر سوادك ويشجعك على الطاعة. كان بعض السلف كسفيان وغيره يقول إذا كنت بالمشرق وبلغ كأن لك أخا بالمغرب فأرسل له السلام ما أقل أهل السنة. هذا في زمن سفيان، فكيف بهذا الزمان الذي يعج بأهل الباطل ودعاة الشرك والوثنية والبدعة والمعصية والفجور وغير ذلك. فرؤية الإخوة لا شك أنه أنها نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. كان ابن مسعود إذا خرج إلى إخوانه يقول أنتم جلاء حزني، فكان يفرح ابن مسعود أن يرى إخوانه، يذهب حزنه عنه إذا رأى إخوانه وتكثر بهم واستعان بهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه المجالس العلمية ينتفع بها طالب العلم كثيرا، لأنها أولا تختصر لها المسافات الطويلة، فالمشايخ يأتون إليه ولا يرحل هو إليهم، مع أنه كان المعروف أن الطالب هو الذي يرحل للمشايخ. فهنا المشايخ جزاهم الله خير تواضعوا وحرصوا على نفع الناس فحضروا إليهم في بلدانهم. الثاني اختصار العلم الكثير أو الأوقات الطويلة في أوقات يسيرة، فالشيخ الذي قد كابد العلم ورحل فيه وتعلم على أيدي العلماء يأتي لك بهذا العلم الكثير في مجالس يسيرة، أحيانا يأتيك في يومين أو ثلاث فيعطيك فن من الفنون، لو أنك جلست تطلب هذا الفن لجلست أسابيع أو شهور أو سنوات. هو اختصر لك هذه المسافة كلها في أوقات يسيرة، فهذا أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل العلم كانوا يحرصون في الحرص على مجالسة أهل العلم والعلماء. لماذا؟ لأن العالم يعطيك خلاصة علمه في هذه المجالس، فتستفيد أنت في سويعات قليلة علما جمعه هو في سنوات. أحيانا يعطيك فن، هو جلس يطلب هذا الفن سنة أو سنتين أو ثلاث، يختصر لك هذا الفن في أيام يسيرة، فهذا أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى عليك. لا شك أن الدورات هذه لا يستهي فيها صاحب العلم وطالب العلم، بل هي منفعة عظيمة جدا ينتفع بها. وقد رأينا مشايخنا وعلمائنا كانوا يختصرون السنوات في دورات علمية يقيمونها فينتفع بها طلاب العلم. أيضا من الفائدة رؤيتك لإخوانك، فإن الواحد يا إخوان بنفسه قليل وبإخوانه كثير. كل ما رأيت إخوانك تشجعت، وجدت أنك مقل في طلب العلم، ترى إخوانك يحضرون قبلك، فتزدري نفسك عند إخوانك فترى أنك ليس عندك من العلم شيء، أنت تحضر خامس واحد عاشر واحد، تحضر متأخر غيرك يحضر مبكر، أنت تحضر درس غيرك يحضر خمسة، أنت والله مثلا تحفظ كذا من المتون هو يحفظ أكثر منك. كل ما رأيت طلاب العلم وأهل العلم كلما ازدريت نفسك فتشجعت في طلب العلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أننا إذا أردنا أن نزداد من العلم والدين أن ننظر إلى من هو فوقنا، وإذا أردنا أن نشكر نعمة الله التي أعطانا إياها أن ننظر إلى من هو أسفل منا. لماذا؟ حتى لا نزدري نعمة الله عز وجل. كل ما رأيت من هو أعلم منك وأكثر منك في تحصيل العلم كل ما تشجعت أنك تطلب العلم. لكن لو أنك رأيت الكسالى قلت أنا أحسن واحد وأنا أفضلهم وأنا طالب العلم مبرز وأنا كذا وكذا، لكن إذا حضرت هذه المجالس ورأيت إخوانك في مجالس العلم يتسابقون على أهل العلم ازدريت نفسك فتشجعت في طلب العلم، تشجعت في طلب العلم فحصلت من العلم الشيء الكثير. الفائدة الرابعة أنك ترى إخوانك فتكثر سوادهم. أحيانا يقول أنا والله ما أفهم هذا العلم أو هذا الفن وعجزت أفهمه ولا أدركه، حضورك هذا تشجيع لغيرك، لأنهم إذا رأوا الحضور كثير تشجعوا في أنهم يحضرون الدرس الذي بعده. لكن أحيانا قد أحضر درس وأرى ثلاثة أو أربعة أقول الله ما في حضور، أكيد أن الشيخ ما ينفعنا أو أكيد أن الحضور هذا ما منه فائدة فلا أحضر، فيكون هذا سبب في تثبيط إخوانك. تكثيرك لسواد إخوانك ترى هذا نعمة وهذا أمر مطلوب. ذكر عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه حضر إحدى الغزوات فقيل له ما تفعل رحمك الله؟ ابن أم مكتوم تعرفون مؤذن النبي كفيف وقد عذر في الجهاد في سبيل الله عز وجل، قال أكثر سواد المسلمين. فقط حضوري هذا تكثير لسواد إخواني، إذا كثرت سواد إخواني شجعتهم على الحضور. وأيضا في تكثير السواد هذا دفع للعدو، لأن العدو إذا رآكم مجتمعين في حلق العلم ومجالس الذكر هابكم وجعل لكم يعني منزلة في قلبه، فلم يعتدي عليكم ولم يعتدي على السنة. كم من صاحب بدعة أخفى بدعة سنوات طوال، والسبب كثرة أهل السنة في زمانه وكثرتهم في حلق العلم فيهابهم فيمتنع عن إظهار بدعته، فلما يرى قلتهم وتفرقهم وتشرذمهم وضعفهم يبدأ بإظهار بدعته والدعوة إليها على رؤوس المنابر. وهو هذا اعتقاده من سنوات، ترى هو كان يخفيه لكن الآن أظهره لأنه رأى ضعف أهل السنة. فيرعك الله لا تزدري حضورك في مجالس العلم، هذا أيضا من الفوائد في تكثير سواد إخوانك في تشجيع المشايخ. مثل ما ذكر الدكتور حمد أحيانا بعض المشايخ يأتيك فيجد الحضور ضعيف،
هو ليس طعنا في نيته أو طعنا في الفائدة لا، لكنه يرى أن في بلدان أخرى الحضور فيها أكثر، وأنا الآن بين مصلحتين أقدم إعلاهما، الحضور هناك كثير وهنا أقل، أحضر عند من؟ إذا تزاحمت أحضر عند الأكثر، أنا أريد النفع. وصاحب العلم وطالب العلم والشيخ والعالم هو مثل السحابة والغيم الذي يسقي الناس، فهو الآن ماذا يريد؟ يريد نفع الناس. فأحيانا يكون عدم حضورك سبب لإعراض المشايخ وطلاب العلم عن الحضور. وبلادنا والله الحمد والمنة يعني عرفت بكثرة مجالس العلم وحضور المشايخ وطلاب العلم وتجشم طلاب العلم من كل مكان وكثرة حضورهم، فشيء يعني يفرح القلب ويسر العين أن يرى إخوانه وكثرتهم واهتمامهم على المشايخ الفضلاء وحضور مجالس العلم، فإن هذا من أكثر يعني ما ينصر أهل الحق ويغيظ أهل الباطل ويدحر حتى الشيطان، يدحر حتى الشيطان عنك. وأيضا ما يفرح القلب قلب صاحب السنة أن يرى إخوانه وحضورهم في مجالس العلم، وهو أيضا من أسباب الاستقامة على دين الله عز وجل، كما ذكر المشايخ رؤيتك لإخوانك وكثرتهم حولك من أسباب ثباتك على الدين، إذا قلوا يضعف الإنسان ويدخل عليه الشيطان أنك لست على الحق وهؤلاء قلة وهؤلاء كذا وكذا، فيضعف دين الله في قلبك. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفروق الفقهية يعتبرها العلماء من العلوم الدقيقة جدا التي تفرق بين المسائل المتشابهة في الصورة في الظاهر والمختلفة في الحكم، فإذا رأى يعني مسألتين متشابهتين في صورتهما في الظاهر وحكمهما مختلف فإنه يسأل نفسه لماذا اختلف الحكم مع أن المعنى واحد. فهذا علم فروق الفقه وهو علم دقيق جدا. فمثلا لماذا يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام؟ هذا بول وهذا بول أكرمكم الله. كيف نفرق بين المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم؟ العلماء يقولون إما أن يرد نص يفرق بينهما، فهنا مثلا في هذه المسألة المضروبة جاء النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الجارية ونضح بول الغلام، فجاء النص يجب أن نسلم للنص لأن النص هو الذي فرق. إذا كان ما فيه نص فإن تلحق المسألة بشبيهها وبنظيرها، لكن لا يكون هناك اختلاف في الحكم ما تشابه الصورة في الظاهر إلا لعلة أدت إلى ذلك، والشرع لا يفرق بين المتماثلات وإنما يعطيها حكما واحدا، لكن هذه تحتاج إلى 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 مطلع وعنده معرفة بأصول الفقه وبقواعد الفقه وقواعد الشريعة، بحيث أنه يبين لماذا فرق بين هذا وهذا في الشرع. لأن الأصل ما يفرق بين الأشياء المتماثلة وإنما تعطى حكما واحدا، لكن قد يكون التماثل هو في بادي الرأي أو في نظر الإنسان الذي نظر، وإلا في الحقيقة ما يختلف الحكم الشرعي في الأشياء المتماثلة. فإذا اختلف الحكم الشرعي هذا دليل على أنها وإن تشابهت هذه الأشياء في الصورة في الظاهر لكن لها معنى في الباطن يفرق بينها. هذا باختصار. نعم.
كان جهاد النبي عليه الصلاة والسلام كله جهاد دفع، وهل يقال أن الأصل في الجهاد جهاد الدفع؟
من؟
الله موجه إليك.
هذا الأمر يطول جدا، لابد نعرف حقيقة الجهاد. ما هو الجهاد حقيقة؟ الجهاد يعني له معنى عام وله معنى خاص بناء على أدلة الشرعية. الله عز وجل يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم، ويقول سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. فالمعنى العام للجهاد هو كل عمل صالح يقصد به نصرة الإسلام وأهل الإسلام، هذا يدخل في المعنى العام. ولذلك نجد ابن القيم لما تكلم عن الجهاد ذكر أن الجهاد أنواع، ومنه جهاد النفس، ثم ذكر أن جهاد النفس على مراتب أربعة: جهاد النفس بالعلم النافع، بالعمل الصالح، بالدعوة إلى ذلك، بالصبر عليه، وهكذا حتى ذكر أنواع الجهاد المختلفة. الجهاد بمعناها الخاص هو قتال الكفار، هذا بمعناها الخاص. هذا المعنى يعني الخاص الذي هو قتال الكفار وهو المقصود عند إطلاق الفقهاء للجهاد. لو تأملنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن الجهاد مر بمراحل أربع. أولها دعوة إلى التوحيد، دعوة الناس إلى التوحيد، ثم مر بمرحلة ثانية وهي الإذن بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المرحلة الثالثة وجوب قتال من قاتل والكف على عن قتال من لم يقاتل. قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. المرحلة الرابعة لما وجدت القوة وجد الجيش واستكملت الدولة الإسلامية قوتها جاء الأمر بالقتال، وقاتلوهم حتى لا يكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولذا يذكر أهل العلم أن هذه المراحل الأربع ليس منها شيء منسوخ، وإنما تتنزل على أحوال المسلمين قوة وضعفا. فلذلك ليس جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كله قتال، وليس الأصل يعني في الإسلام هو مقاتلة الآخرين، لأن الأصل في الإسلام هو دعوة الناس وإخراجهم من عبادة غير الله إلى عبادة الله عز وجل. القتال لا يصار إليه إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. ولذلك الأصل في قتال الكفار ليس كفرهم، ولذلك الإسلام خيرهم بين الدخول في الإسلام وبين أخذ الجزية وبقاهم على ما هم عليه. فليس المقصود هو القتال في نفسه، وإنما المقصود هو أن لا يحول بين الناس وبين دعوتهم إلى عبادة الله عز وجل، هذا هو الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة مقتولة في إحدى الغزوات أنكر على من قتلها، قال ما كانت هذه لتقاتل. فلذلك ذكر العلماء أن الكافر لا يقتل من أجل كفره، لا يقتل من إلا بموجب يوجب قتله، كما يقتل حتى غير الكافر إذا كان مسلم وارتكب ما يوجب القتل يقتل. لكن الأصل في جهاد المسلمين ليس هو القتال، الأصل في جهاد المسلمين هو دعوة الناس إلى هذا الدين، وإنما يقاتل من حال بين الناس وبين وصول هذا الدين ومنع الناس أن يستفيدوا من هذا الدين. فهذا باختصار. ذكرني بالسؤال.
هل الأصل جهاد الدفع أم جهاد الطلب؟
الأصل دعوة الناس إلى دين الله عز وجل، فجهاد الطلب وجهاد الدفع كل منهما على حسب الحالة التي يقتضيها حال المسلمين. الأصل جهاد الطلب، أنك تطلب العدو المقصود إدخالهم في دين الإسلام. أما جهاد الدفع فهذا هذا متعين دفع الناس المعتدين على المسلمين بقدر الاستطاعة وفق الشروط المعروفة عند أهل العلم التي ليس هذا المجال لتفصيلها. المقصود هو دعوة الناس كل الناس بقدر ما يستطيع المسلمون إلى إخراجهم من الظلمات إلى النور. من لم يقف في دعوة المسلمين وتركهم يدعون الناس إلى هذا الدين لا يجوز للمسلمين أن يقاتلوه، لكن من حال بين الناس وبين الدخول في هذا الإسلام وتبصير الناس به ومعرفة الناس به هنا يصار إلى القتال إذا استكمل الشرائط المعروفة، لأن الجهاد مثله مثل أي عبادة من العبادات، وكل عبادة كما يقول أهل العلم لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. هذا في كل، ليس في العبادات فقط، حتى في المعاملات، بل إن القاعدة تقول إن الأمور أيا كانت لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها، في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في الجهاد، في الولاء، في البراء، في التكفير، في المعاملات، في البيع، في الشراء، في الأخذ، في العطاء، كلها لا تتم ولا تصح ولا تترتب عليها ثمرتها المعتبرة في الشرع إلا إذا استكملت شرائطها وانتفت موانعها. والله أعلم. الإضافة مطلوبة والاستدراك مطلوب ولا
هذا أيضا يعني السؤال موجه للشيخ عمر، يقول ما هي أفضل كتب في علم الفرائض وأفضل طريقة لدراسة هذا العلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الفرائض أفضل طريقة لدراسته حفظ الآيات الثلاث في سورة النساء وتلاوتها تلاوة صحيحة، لأنه إذا قرأ الإنسان ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد أصبح الأمر واضح، الأب والأم لكل واحد منهما السدس مع وجود الولد، ثم يقرأ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، يعني تجد أنها واضحة لكنها تحتاج إلى أن تقرأها وتقف عند المواقف التي تتم المعنى. بعض الناس يقرأ مثلا ويوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن النساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك ولأبويه، يعني تشكل المسألة، قلت ولأبويه أصبح الذهن مشغول، الثلثين للأبوين ولا للبنتين، لكن إذا عود نفسه أن يقرأ ويقف فإنه سوف يستوعب. وقد كانت الدورة غبت عنها وش نسوي فيكم، فنسأل الله التوفيق للجميع. هذه الرأي الطريقة. وأما المنظومات، الشيخ محمد عثيمين رحمه الله كان يفضل البرهانية، يقول أنها تم وأكمل وأخصر معا، فهي كل المنظومات يمكن للإنسان أن يأخذ منها ما شاء، لكن أهم شيء أن يقبل على الفرائض، ويعني لا يستصعب الفرائض، إن استصعبتها صعبت عليك، ولكن استسهل، لا استسهل، لأن الصبع أدرك المناحة، فمن قادت الأمال إلا لصابري. والفرائض والنحو يحتاجان منك إلى أن تعزم عليها، إذا عزمت أدركت، وإن ترددت فهي شامخة لن يصل إليه إلا من يعني ينهض بهمته ليدرك، والله المستعان. هذا رأيي في الفرائض.
شيخ، هذا سائل يقول نود منكم ذكر بعض المواقف المؤثرة مع العلامة محمد بن عثيمين ونختم به إن شاء الله.
هذا آخر سؤال
إن شاء الله.
الله المستعان. البارح ذكرت بعض المواقف، فاللي حاضر البارح جزاه الله خير سد ذانه. من اللي حاضر البارح؟ المواقف الحقيقة يعني تتذكر. وأذكر أنه أحد الراغبين في تعلم الفرائض اتصل بي يطلب فرائض من أهل عنيزة، فكان الاقتراح أن يكون في جامع الشيخ، فاستأذنت من الشيخ رحمه الله فأذن لي، وهذا قبل وفاته بخمس سنوات تقريبا، فجلست لي درس الفرائض، وصاحبي إلى الآن ما درس الفرائض عليه، لكن جزاه الله خير كان سببا في مثل هذا الأمر. وأذكر موقف طريف يعني أشار إليه أحد الأخوة في مسألة طلب العلم والمجاهدة. كان في أول دورة من دورات الفرائض ما في جامع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، طالب مصري يعني فهمه صعب، من الصعب أن يفهم، وكنت أتبسط معه يعني حتى ما شاء الله أدرك شيئا كبيرا، ثم تفرغ لتفريغ الممتع شرح الشيخ محمد العثيمين رحمه الله لي زاد المستقنع، يعني هو فرغ الممتع قبل أن، وعنده ممتعه الخاص مخطوط بيده. فأقول رغم أنه من حيث المدارك العقلية أقل، إلا أنه أدرك أكثر بسبب همته، بسبب الهمة. لا شك أنه إذا كان مثل الشيخ محمد يبسط المعلومة فهذا خير كثير. من المواقف يعني بعد هذا طلب الطلاب درس في النحو، وسألت الشيخ وأذن رحمه الله، فانضم إلي طالب أفريقي وصار يدرس النحو، وهو جديد طبعا، الطلاب الجدد هم الذين يجلسون عندي ولست أنا فقط، يعني عدد من زملائي كانوا يجلسون لدروس الشيخ. هذا الأفريقي جزاه الله خير تقدم في يوم من الأيام فصار في الصف الأول، يعني زاحم المتقدمين. الشيخ لما رآه متقدم قال له، أجب عن السؤال، ولا يعرف أنه يدرس النحو عندي أو ما، يعني ما عنده، الشيخ لا يدرك كل الطلاب الذين يدرسون عندي. فقال نعم، قال نريد حالا من نكرة، اللي يجيب جزاه الله خير بنعطيه جائزة، حال من نكرة، نريد صاحب الحال يكون نكرة. جاء زيد راكبا، فراكبا نكرة وزيد معرفة، نريد زيد نكرة. تقول لكم دورة في النحو، وين الأخوان المنظمون؟ المهم كما وقفتم توقف هذا الطالب جزاه الله خير، فأقول وقف طالب أفريقي حائرا. ماذا فهمتم الآن؟ وقف طالب أفريقي حائرا، ها وين الحال؟ من صاحبها؟ طالب نكر ولا معرفة؟ إذن هذه. فلما لم يجب الشيخ قال ارجع إلى الصفوف الخلفية. فهذه من المواقف مع الشيخ رحمه الله. في أحد الدورات الصيفية طلب الطلاب درس في النحو، فجئت للشيخ وقلت يا شيخ، يعني الطلاب طلبوا من الشيخ، فقلت ما عندي مانع، وسع الحلقة هو، فقال نشوف الشيخ عبد الرحمن الدهش وهو خير مني في هذا، ولكن كان الشيخ عبد الرحمن حفظه الله مشغولا ببعض أموره، وكان أبوه في ذلك الوقت ما يزال حي، أبوه توفي قبل ستة أشهر أو قريبا من هذا رحمه الله، فقال خلي شوف عبد الرحمن الدهش وأعلمك. فبعد ها بشر قال الشيخ أن عبد الرحمن اعتذر والله يعينك. فقال الشيخ من أراد النحو فليذهب إلى فلان، وطبعا نحن نحترم زمان الشيخ، ما نجلس بعد المغرب للدروس أبدا، ومكان الشيخ يعني بعد العشاء أو بعد الظهر ما أجلس، أو غيري من زملائي يجلس في مكان الشيخ نجلس في أنحاء المسجد في غير المغرب. ففعلا ما شاء الله وحصل بعض الفوائد، ونسأل الله الجميع التوفيق. من المواقف طريفة مع الشيخ موقف ذكرته البارحة، أنه طالب من الوافدين سمع بالشيخ فجاء إلى عنيزة، وبأت في تلك الليلة التي وصل فيها بحيث يكون بيت الشيخ بين مبيته والمسجد، هاي قدر يعني ما هو شيء مخطط له. فسأل قالوا أين الجامع؟ قال هناك، وبيت الشيخ قال دون الجامع. فالوافد جزاه الله خير بكر لصلاة الفجر، وسيمر من عند بيت الشيخ، فلما قرب من بيت الشيخ خرج الشيخ إلى الصلاة. فتصور حاله يعني أنه سيسير كهذه المسافة قرابة الكيلو يسير مجاورا للشيخ، ولا شك أن هذا يعني فخر عظيم. بس زانت إن شاء الله. قال الشيخ طبعا خرج وانطلق إلى المسجد، انعطف إلى اليسار، وهو لا يعلم أن هناك طالب يعني لاحظه. هذا جزاه الله خير أسرع في المشي حتى لحق الشيخ وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال فوقف الشيخ وقفة حازمة ونظر إلي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، همش. الشيخ رحمه الله حازم ورحيم، هذه صفة ثانية في الشيخ الله يغفر لنا وله، أنه الحزم والرحمة، وإذا اجتمعتا في المربي أدرك من تحت يده خيرا كثيرا. قال ومضيت، فقلت له بعد أن أخبرني بالحال، طيب اترك الشيخ، من باب المداعبة. قال من يستطيع أن يترك الشيخ؟ فرغم حزمه إلا أنه لا يستطيع الطالب أن يتركه، لأنه عنده الطريقة لجذب الطالب فيما يعطيه من فوائد وما يظهر من نصح، ونحسبه إن شاء الله من الناصحين. لعل هذا يكفي، جوعانين الربع. بارك الله فيكم.